أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويمكن أن يقال إن مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا ولا في ضمن السيف. كان الكلام في الاستدلال بروايتي الصيقل على حرمة بيع الميتة التي تشكل غلافان للسيوف، واستشكل في الحكم بحرمة بيع الميتة المحقق السبزواري في الكفاية والمحقق البحراني في الحدائق، فقالوا دلالة الرواية على حرمة المعاوضة على بيع الميتة فيه إشكال. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش، يقول: لو رجعنا إلى مكاتبة الصيقل، إحداهما سؤال للإمام الكاظم والأخرى سؤال للإمام الرضا، وأجابا بشكل كتابي. في رواية الصيقل عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه هكذا ورد: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها. فكتب عليه السلام إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، يعني لا يصح أن تصلي في الثوب الذي لامس الميتة النجسة. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف يقول: مورد السؤال في مكاتبة الصيقل عمل السيوف وبيع السيوف وشراء السيوف، وليس مورد السؤال خصوص بيع غلاف السيوف، أو ليس مورد السؤال هو مجموع السيف والغلاف بحيث يكون المال المبذول في المعاملة في مقابل كلا الجزئين، يعني حصة من المال في مقابل السيف وحصة من المال في مقابل غلاف السيف المعمول من الميتة. إذن غاية ما يستفاد من الرواية جواز الانتفاع بجلد الميتة، وجواز الانتفاع بجلد الميتة لا يستلزم صحة بيع جلد الميتة. جواز الانتفاع بجلد الميتة لا يعني صحة المعاوضة على الغمد المتخذ من الميتة. فقد نلتزم بجواز الانتفاع بالميتة كغمد للسير، وفي نفس الوقت نلتزم عدم جواز المعاوضة وبذل المال في مقابل جلد الميتة. ثم يأتي بأمثلة على التفكيك بين صحة الانتفاع وجوازه وبين حرمة البيع. يقول: الفاضلان وما أدراك ما الفاضلين. من هما الفاضلان؟ المحقق الحلي والدخته، المحقق الحلي صاحب الشرائع والمختصر النافع، والدخته العلامة الحلي صاحب التبصرة والتذكرة والمنتهى وإرشاد الأذهان إلى آخره. الفاضلان الحليان ذهبا إلى جواز الاستسقاء بجلد الميتة، لكن لغير الصلاة والشرب، لأن الصلاة يشترط فيها أن يكون الوضوء بماء طاهر، ويشترط الطهارة في لباس وبدن المصلي، وكذلك شرب الإنسان لابد أن يكون لسائل طاهر، ولا يجوز شرب النجس أو المتنجس. فذهب الفاضلان إلى جواز الاستسقاء بالميتة، والله عندك انت دالية من جلد الأرنب أو الثعلب أو الأسد وتسقي الزرع، هذا ممكن تسقي الزرع بجلد الميتة. يمكن الاستسقاء وسقي الزرع، لكن لا يمكن شرب الماء الملامس لهذه الميتة، ولا يمكن الطهارة والتوضؤ أو الاغتسال بالماء الملامس لهذه الميتة، مع أنهم قالوا إن بيع هذه الميتة ليس بجائز. إذن لا ملازمة بين جواز الانتفاع بالميتة كما في الدلو المتخذ من جلد الميتة، وبين جواز بيع جلد الميتة. واضح إن شاء الله. هذه أول مناقشة للشيخ الأنصاري رحمه الله. المناقشة الثانية: حلو يا حلو، حلو يا حلو. الرواية الإمام أجاب عن شيء واحد، قال: لا تصلي في اللباس إلا لامسها. والإمام أيضا ما قال هالكلام، الإمام قال: اتخذ ثوبا غيره. يعني يفهم من كلام الإمام عدم صحة الصلاة في اللباس الملامس للميتة برطوبة، يعني تنجس. هذا اللي يستفهم كلام الإمام. الإمام ما تطرق إلى جواز بيعها وصحة بيعها وبيع السيوف، ما أجاب الإمام. إذا من افهم الجواز من إمضاء الإمام، من سكوت الإمام. لو كان حرام لنها، هو السائل يقول له: إحنا نعيش على بيع السيوف، والسيوف ما تصير إلا بغمود من الميتة، وإحنا مضطرين نسألك جوابك ضروري يا سيدنا ومولانا. والإمام ما أجاب، خاصة في رواية الإمام الكاظم سلام الله عليه، والإمام سكت وما أجاب. فسكوت الإمام يدل على الإمضاء، فيستفاد جواز بيع السيوف وجواز بيع الغمد المتخذ من الميتة النجسة من جواب الإمام، يعني من سكوت الإمام وإمضاءها. جيد، قرأتم في الأصول أن السنة هي عبارة عن قول المعصوم أو فعل أو تقريره، وأيهما أقوى في الدلالة؟ الفعل، لأن اللفظ، لماذا؟ لأن اللفظ له إطلاق. ثم المرتبة الثانية الفعل، الفعل صامت لا إطلاق له، لا يمكن التمسك بإطلاقه، ولكن دلالة الفعل أقوى من دلالة الإمضاء، لأن الحجة ليس هو فعل الآخرين، الفعل الحجة هو إمضاء الإمام لفعل الآخرين، ولابد تحرز إن الإمام ناظر إلى فعلهم أو قولهم وأمضاه، بخلاف فعله هو. إذا الإمام فعل هذا، يعني هذا يدل على الجواز. إذن الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة الفعلية، والدلالة الفعلية أقوى من الدلالة الإمضائية. بعد خلنا نفصل زيادة، خلنا نسولف زيادة. الإمضاء إما أن يكون بلفظ، وإما أن يكون بفعل كالمكاتبة. الإمضاء الفعلي، الإمضاء اللفظي قوته في الجدية أكثر من الجواب الكتبي. الجواب الشفوي أقوى من الجواب الكتبي. لماذا؟ لأن في المكاتبة قد يكون الإمام عرضة للتقية. بما أن عرضة للتقية يجيب على شق واحد إلا ما يخالف العامة، يقول اتخذ ثوبا غيره، لا تصلي في الثوب الذي باشر الميتين برطوبتين. وأما ذاك الحكم الآخر وهو جواز بيع الميتة التي تستخدم غمدان، إذا كانوا العامة يرون الجواز، الإمام ربما هنا سكت تقيتان ولم يسكت إمضاءان، فالإمضاء يحتاج إلى إحراز أن الإمام أراد جدا الجواز. نقطة هذه جدا مهمة. طبعا المكاتبات أكثر شيء انتشرت بدءا بزمن، يعني كثر استعمالها في زمن الإمام الجواد، ثم الهادي، ثم العسكري، تمهيدا لتوقيعات الإمام الحجة. وإلا المكاتبات موجودة حتى في زمن الإمام الصادق، موجودة يسألونه وجاوب كتبيا، موجود يعني. وهي الروايتين عن الإمام الكاظم والرضا كتبيا، لكن في الأزمنة المتأخرة نظرا لوجود التقية بدأ الإكثار من الجواب الكتبي في زمن الإمام الجواد، تمهيدا للإمام الهادي والعسكري. كل هذا تمهيد لولي الله الأعظم الإمام الحجة، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إلى هنا بعد لا تضيع البوصلة يا أخي، يا أخي كلامنا كله في الاستدلال برواية الصيقل على جواز بيع الميتة. شيخ الأنصاري ناقش بمناقشته، المناقشة الأولى قال الاستدلال بالرواية على جواز بيع الميتة فرع أن يكون الثمن جعل في مقابل الميتة لوحدها أو في مقابل الميتة والسيف معا، وهذا غير معلوم في الرواية. المناقشة الثانية، لو سلمنا أنه هذا المال في مقابل الميتة فقط الغمد أو السيف والغمد بحيث الثمن جزء منه للسيف وجزء منه للغمد. الدلالة على الجواز تستكشف من الإمضاء، والإمضاء غير محرز وغير معلوم، لأن جواب الإمام كتبي والكتابة تكتنفها ظروف التقية في ذلك الزمان. وهذا إن شاء الله المناقشة الثانية، نقرأ هذا إذا تم المطلب بعد إن شاء الله. القراءة تصير سهلة. ويمكن أن يقال، هذا إشكال من الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالروايتين، استدلال على جواز المعاوضة على الميتة. ويمكن أن يقال إن مورد السؤال، يعني مورد سؤال الصيقل، عمل السيوف وبيعها وشراؤها لا خصوص الغلاف مستقلا، بحيث يكون المال في مقابل الغلاف بشكل مستقل عن السيف، ولا في ضمن السيف، يعني وليس الغلاف في ضمن السيف، على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد الغمد، والجزء الآخر في مقابل عين السيف. فغاية ما يدل عليه، يعني غاية ما يدل عليه خبر الصيقل، جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله جلد الميتة غمدا للسيف، يعني يجوز الانتفاع به. وهو يعني جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمدا للسيف لا يرى في عدم جواز معاوضته بالمال، يعني معاوضة جلد الميتة بالمال، يعني جعل جلد الميتة في مقابل المال، عوضه المال. ولذا يعني ولأجل عدم التنافي بين جواز الانتفاع من جهة وبين عدم جواز بيع الميتة من جهة أخرى، جوز جماعة منهم، من هذه الجماعة الفاضلان. من الفاضلان؟ محقق الحلي والعلامة الحلي. علامة الحلي كان مجتهدا قبل الولوغ، فقيه قبل الولوغ. شنو عظمة يعني علامة الحلي؟ الحسن بن يوسف المطهر هو فقيه، أبوه فقيه سديد الدين، ولده فقيه فخر المحققين، زوجته فقيهة، خاله فقيه نجم الدين صاحب الشرائع، عائلة كلها فقاهة في فقاهة، مو فقاهة عادية، فقاهة متميزة. وإذا أردت أن تعرف عظمة عالم فأعرف عظمة أساتذته. العلامة الحلي شيخ المعقول والمنقول، يعني روح شوف من وين أخذ المعقول ومن وين أخذ المنقول. أخذ المنقول من خاله صاحب الشرائع المحقق الحلي نجم الدين، وأخذ المعقول من الخواجة نصير الدين الطوسي. وما أدراك ما الخواجة؟ فالعالم الكبير إذا شفت بارز في أي علم اعرف ذا العلم أخذ من منه، قوة الطالب بقوة أساتذته. إذا أساتذته ضعوف هو يطلع ضعيف. يعني الآن السيد الخوئي أسد في الفقه والأصول، لاحظ أساتذته، المحقق النائيني، المحقق الأصفهاني، المحقق العراقي، شيخ الشريعة الأصفهاني. والغريب السيد الخوئي أيضا قوي في التفسير، مو بالضرورة قد واحد قوي في الفقه والأصول لكن ضعيف في التفسير، السيد الخوئي قوي في التفسير. لماذا؟ أستاذ الشيخ محمد جواد البلاغي صاحب تفسير آلاء الرحمن، سيد الخوي قوي في الكلام، علم الكلام. أستاذه الشيخ محمد جواد البلاغي صاحب كتاب الرحلة المدرسية والهدى إلى دين المصطفى الذي ذهب وتعلم العبرية لكي يقرأ التوراة، ورد على اليهود، ورد على التوراة والإنجيل. علماءنا أساطير دائما، مثلا السيد الإمام الخميني فقيه وأصولي، أستاذ الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة، والحائري تلميذ المجدد الشيرازي، كلهم شوف يرجع. سيد الإمام عارف، أستاذ الشاه آبادي وميرزا جواد الملكي التبريزي. دائما شوف إذا تريد شوف عالم بارز في خصلة، شوف من وين أخذها، من أستاذ بارز. عموما الفاضلان خلونا بعد نتكلم في كلام إن شاء الله لا يكون فاضلا. اليوم الأربعاء بعد، وأنا إذا أتعب إذا نايم قليل وتعبان نطلع شوية وما تصير ليوم الأربعاء شكله. ولذا لعدم وجود المنافات بين جواز الانتفاع وحرمة المعاوضة، جوز جماعة منهم، من بعض الجماعة الفاضلان في المختصر النافع، هذا المحقق الحلي الخال، والإرشاد يعني إرشاد الأذهان إلى العلامة الحلي صاحب التبصرة والتذكرة، على ما حكي عنهما، يعني الشيخ الأنصاري ما رأى الكتابين، ما نقل عن هذين الكتابين، جوز جماعة الاستسقاء. الاستسقاء مفعول به، جوز فعل، جماعة فاعل، الاستسقاء مفعول به، الاستسقاء بجلد الميتة لأمرين، لغير الصلاة وللشرب، يعني لغير الصلاة ولغير الشرب، يعني ما يجوز الاستسقاء بجلد الميتة للصلاة والاستسقاء بجلد الميتة لشرب الإنسان. جوز الاستسقاء بجلد الميتة لأمور غير الصلاة وغير الشرب، مثل شرب الدواب، مثل سقي الزارع، دابة يجوز تخليها تشرب من هذا الماء، مع يعني مع أنهم لا يقولون بجواز بيعه، بجواز بيع جلد الميتة، يعني مع يعني على الرغم من عدم قولهم، قول هؤلاء الجماعة بجواز بيعه، بجواز بيع جلد الميتة. هذه المناقشة الأولى، واضحة المناقشة الأولى للشيخ الأنصاري، التفكيك بين جواز الانتفاع وهذا موجود في الرواية، وبين جواز المعاوضة، لا المعاوضة حرام. المناقشة الثانية، مع أن الجواب يعني جواب الإمام عليه السلام، جواب الإمام الكاظم في الرواية الأولى وجواب الإمام الرضا في الرواية الثانية، لا ظهور فيه في الجواز، يعني في جواز بيع الميتة، لأن الإمام سكت عن بيع الميتة، ما أجاب، أجاب عن الصلاة فقط، اتخذ ثوبا غيره، مع أن الجواب لا ظهور فيه في الجواز إلا من حيث التقرير، يعني من حيث الإمضاء، يعني من حيث السكوت، من حيث سكوت الإمام عن جواب السائل، وخصوصا أن السائل ماذا يقول؟ ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها. شقد ألح هذا السائل والإمام ما جاوبه، فيصير إمضاء بعد. الأصل الإباحة، ما دام الإمام ما جاوبه يعني أمضى، أن هذا جائز، بقرينة أنه فقط نهاه عن الصلاة في هذا الثوب، قال اتخذ ثوبا غيره، لو كان غير جائز لقال اتخذ مهنة غيرها. واضح ولا التقرير والإمضاء؟ إلا من حيث التقرير، يقول غير الظاهر في الرضا، غير الظاهر هذه صفة إلى التقرير، تقرير يعني إمضاء الإمام، هذا إمضاء الإمام غير الظاهر في الرضا، يعني لا يظهر منه رضا الإمام ببيع الميتة، خصوصا في المكاتبات المحتملة للتقية. الإمام يجي ظروف التقية فيضطر أن يسكن. هذا يعني خذ هذين الإشكالين، ولكن الإنصاف الآن الشيخ غير الموجة، يقلب يثبت جواز، جواز بيع جلد الميتة كما هو الصحيح الآن في المعاصرين يجوزون. خلاصة الكلام الذي سيأتي الآن كله، الذي يوجب تحريم بيع الميتة أحد أمرين: النجاسة وعدم الانتفاع بها انتفاعا محللا. فإذا كانت النجاسة محكمة بقوة ما في فائدة، حتى لو توجد منفعة محللة مقصودة يبقى أنه لا يجوز الاتجار بالأعيان النجسة. وأما إذا كانت النجاسة يمكن رفع اليد عن حرمة الاتجار بها بالأعيان النجسة إذا ترتبت منفعة مقصودة، فمن الواضح أن الميتة توجد فيها منافع مقصودة عند العقلاء فيصح. وبالتالي احنا مشكلتنا من كل الأدلة الإجماع بس. إذا الإجماع يثبت أن الميتة حرام ويحرم بيعها لنجاستها، في هذه الحالة ترتبت منفعة مقصودة، لو ما ترتبت منفعة مقصودة لا يجوز الاتجار بجلد الميتة. وأما يا أخي إذا أنه بحكم أولي لا يجوز الاتجار بالأعيان النجسة، ولكن يمكن رفع اليد عن هذا الحكم الأولي بحكم ثانوي وهو وجود فائدة محللة مقصودة عند العقلاء، فتكون النتيجة جواز بيع جلد الميتة وهو الصحيح. الله، نقرأ المقدار. قال: ولكن الإنصاف، هذا استدراك على استشكاله في الحكم بجواز بيع جلد الميتة، الآن يثبت أن جلد الميتة يجوز لوجود منفعة مقصودة، ولكن الإنصاف أنه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة، يعني عند العقلاء يقصدها العقلاء، كالاستسقاء بها بجلد الميتة للبساتين والزرع. ما الفرق بين البستان والزرع؟ البستان ما له حائط والزرع ما ليس له حائط. تمر انت تشوف والله مزرعة جيت برسيم، ها، عادة الذلين الخضروات رويد وبقل إلى آخره، هذا ما يسمون له بستان، مفتوحة، هذا زرع. أما البستان نخايل نخيل وأشجار، شوف لا يخلون إليه سور، وإلا يجون الناس ما شاء الله يأخذون الفواكه. فالبستان ما له حائط، ساعات عبروا عنا الحائط، قلب الحائط، يقولون كلب الحائط يعني كلب البستان. الفرق بين كلب الحائط وكلب الزرع أنه الزرع ما ليس له حائط والبستان ما له حائط. كالاستسقاء بها للبساتين والزرع، إذا فرض عده مالا عرفان، يعني إذا فرض عاد جلد الميتة المعاد للاستسقاء مال عرفان، لأنه المعاملة لا تكون إلا إذا ثبتت المالية. يا أخي يا أخي بعد لا تشلب بها، هاي لا تشلب بها، نجاسة ونجاسة، ذبها ذبها. الله يرحم السيد الأخوة، أحيانا هم يمزح. حدثني أحد الأخوة في مجلس الاستفتاء مناقشة بين السيد الخوئي رحمه الله وتلميذه الشهيد السيد عز الدين بحر العلوم. السيد الخوئي متمسك بقرينة، والسيد عز الدين بحر العلوم يشكل على السيد الخوئي بغض النظر عن هذه القرينة. كل ما يشكل السيد عز الدين بحر العلوم، السيد الخوئي يذكر هذا القرينة. عصب السيد عز الدين بحر العلوم، قال لا تشلب بيها، ذبها هاي ذبها. السيد الخوئي ماكو ذبها في الرواية. يقول لا يوجد لفظ ذبها في الرواية. يمزح وياه ذاك العصب، هذا يمزح وياه رحمة الله عليه، وحشرهم مع النبي وعاله. خب الآن هم لا تشلب بيها، فمجرد النجاسة لا تشلب بيها. فمجرد النجاسة لا تصلح إلا لمنع البيع. يعني يريد أن يقول هكذا، النجاسة ليست علة تامة لحرمة البيع، بل علة ناقصة يعني مقتضن لحرمة البيع. فإذا وجد المانع وهو وجود منفعة محللة مقصودة، أصبح المقتضي ليس فعليا. فمجرد النجاسة يعني مجرد نجاسة جلد الميتة لا تصلح علتان، يعني علة تامة لمنع البيع، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق، يعني حتى مطلقا، يعني حتى لو كان جلد الميتة له منافع مقصودة وله مالية، يعني لو ادعي هكذا، قام الإجماع على حرمة بيع الميتة مطلقا، يعني سواء كانت له منفعة محللة ومقصودة أو لا، سواء كانت له مالية أو لا، بعد أمرنا لله في هذه الحالة نشلب بالنجاسة. واضح إن شاء الله. فمجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق، لأن المانع، يعني لو قلنا بجواز بيع جلد الميتة، لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لا مجرد النجاسة. واضح ولا؟ وبالتالي إن ثبت الإجماع ثبتت حرمة بيع جلد الميتة، إن ثبت الإجماع على الحرمة مطلقان، يعني لا يجوز بيع الميتة مطلقان، لها مالية أو لا، لها منفعة أو لا، الحالة حتى لو ثبتت المنفعة الإجماع محكم. لكن إذا لم يقم الإجماع صارت النجاسة إلا ناقصة مقتضية معلة تامة. فإذا وجد المانع وهو وجود المنفعة المقصودة عند العقلاء ثبت الجواز. واضح إن شاء الله. الشق الثاني، إلى هنا إلى هنا بينا أن المدار بينا أن المدار في جواز بيع الميتة وحرمتها على الانتفاع لا على النجاسة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، المدار ليس على الانتفاع، المدار على مجرد النجاسة. بعد ما أريد ندخل في النجاسة، نخليها للدرس القادم. وإن قلنا أن مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجسين يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.